وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض وضيفنا في هذا اللقاء أيها الإخوة المشاهدون هو فضيلة الأستاذ الدكتور زيد عمر عبد الله أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود فمرحبا بك دكتور زيد في هذا اللقاء
حياكم الله الله يبارك فيك
حياك الله وبياك وشكر الله لك استجابتك الكريمة لهذا اللقاء
الله
قبل أن نبدأ أيها الإخوة المشاهدون أحب أن أذكركم بأرقام الهواتف التي يمكنكم التواصل معنا عن طريقها وهي من داخل السعودية 01-208-5444 و01-445-9666 كما يمكنكم التواصل معنا أيضا كما تعودنا عن طريق الرسائل النصية للهاتف المحمول 053-22-77-111 كما يمكنكم أيضا التواصل معنا عن طريق موقع البرنامج tafsir.net ضمن موقعنا ملتقى أهل التفسير حياكم الله مرة أخرى دكتور زيد
الله حيك وحي المستمعين والمشاهدين الكرام
الله يحفظك كنا دكتور زيد نتحدث في اللقاء الماضي عن جزء عمة ولكن الحلقة ضاقت عن استيعاب كل ما نريد أن نقوله في هذا الجزء واليوم نريد أن نواصل الحديث حول بعض مسائل هذا الجزء ولعل من المناسب أن يكون مدخل هذا اللقاء سؤال عن الكتاب الذي صنفته دكتور زيد في تفسير جزء عمة وهو كتابك المعين على فهم الجزء 30 وأنا كما أعلم أن هذا الكتاب لله الحمد لقي يعني قبولا وطبع 3 طبعات لله الحمد إلى الآن
لا 7
ما شاء الله 7 طبعات فيعني ما هو الذي دفعك إلى تصنيف هذا الكتاب دكتور زيد في تفسير هذا الجزء بالذات؟
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام الله عليكم جميعا أيها المشاهدون ونشكر لقناة دليل هذه الاستضافة
الله يحييك
أولا هذا الجزء يضم 37 سورة
جميل
وهو يعني جزء يتداوله الناس كثيرا
صحيح
أكثر جزء يعايشه الناس هذا الجزء بخاصة الناشئة وأكثر جزء يحفظه الناس هذا الجزء إضافة إلى ذلك فإن هذا الجزء فيه أصول هذا الدين وإن كانت سوره قصيرة في الغالب لكنها تتضمن القضايا والقواعد الكبرى لهذا الدين أركان الإيمان جميعها في هذا الجزء وهذه مسألة تؤصل لما بعدها فالمسألة ليست مسألة والله هذه صور قصيرة يحفظها الناس ليصلوا بها ويعني نزلت في مكة لأنها الناس كانوا في بداية عهدهم وبداية صلتهم بالإسلام لا عدد من هذه الصور جزء عدد لا بأس به مدني
أيه
ليست مكية
جميل
صور قصيرة
سورة النصر
إيه والكوثر مثلا كوثر. والنصر والمعوذات يرى عدد من الفقهاء من العلماء أنها مدنية
أيوة.
وقص عليها والهمزة مجموعة من السور مدنية فهذا الحقيقة الجزء لابد أن يسلط عليه الضوء وأن يقدم للناس بطريقة يسهل فهمها بخاصة كما قلت لك الناشئة
جيد
يضاف إلى ذلك أن المسلمين الناطقين بغير العربية بحاجة إلى تيسير هذا الجزء لأنه من الأجزاء التي أيضا يعيشونها كثيرا أنا رأيت بين أيدي الناس مختصرات للتفاسير مثل مختصر بن كثير ورأيت أن الناشئة ومن في حكمهم كما قلت لك من الغير العرب أو من المبتدئين بتعلم الدين يعتمدون عليها. وأنا وجهت نظري أن المختصرات لا تعني السهولة. أحيانا كلما اختصر المعنى كلما ضاق وغمض على القارئ. فرأيت حقيقة أن أضع هذا التفسير لهذا الجزء.
جميل. نعم. طيب هل هناك أسلوب اتبعته دكتور زيد، يعني بحيث رأيت أنه أنسب ما يمكن لتفسير هذا الجزء ولهذه الفئة التي يعني تراها؟
أولا هذا الجزء ليس فيه قولان، كله يقوم على قول واحد.
دعني أعرض الكتاب دكتور زيد. نعم. يعني هل طبعا اتبعت أسلوب أنا رأيت فيه بعض الجداول وبعض
نعم، وفي هذا مشقة. هذا الجدول الذي تشير إليه هو جدول الرسم الإملائي والرسم الحديث، وهي مسألة كثر الحديث عنها، ويعني حاول بعض الناس أن يستغلها للمساس بالنظم بالرسم القرآني.
جميل.
لأن الطفل ينشأ في مراحله الأولى على رسم معين لبعض الكلمات.
جميل.
ثم يجد أنها في القرآن رسمت بطريقة أو بشكل مختلف، فوضعنا فيها، وهي على كل حال قليلة جدا، يعني تعد الأصابع، لكنها تكررت كثيرا، مثل الليل،
الصلاة
والصلاة والسماوات والزكاة، فجعلنا هناك قائمة في عند كل سورة.
جميل.
نضع في الرسم الإملائي
والرسم العثماني
الرسم الإملائي الحديث والرسم العثماني، حتى لا يحصل لبس لدى الطالب.
جميل.
في بداية تعلمه.
ثم
بينا معاني الكلمات، وسلكت مسلكا في معاني الكلمات أنني آتي بالكلمة كما هي في السورة، لا آتي بجذرها أو أصلها.
جميل.
يعني كنود لم أعرض لأصل الكلمة، كندا مثلا، لا كنود تأتي كما هي، حتى وإن جاءت مرفوعة أو منصوبة كما هي، ليعرف القارئ المبتدئ أن هذه الكلمة الموجودة في المعاني الكلمات هي تلك الموجودة في السورة على حالها. أيوة، هي مسألة ملفتة للنظر عندما يجد القارئ، اعتاد القارئ أن الكلمة إذا جردت وضعت وحدها تأتي مرفوعة، فيفاجئ أنه يجد كلمة في بداية السطر أو في قائمة مستقلة، الأولى مرفوعة والثانية منصوبة والثالثة مجرورة. هذا مقصود.
جميل.
نعم. ليعرف أن هذه هي تلك
التي في الآية نفسها.
أي نعم.
جميل.
يعني هذه أمور يسيرة يعني غابت عن، أو لا أقول غابت عن بال السابقين، لكن ربما لم يروا هذا المنهج. أي نعم.
الحقيقة يعني أيضا قضية حرصك على إيضاح ظواهر الرسم العثماني في الكتاب، أنا أرى أنها من أجمل ما في الكتاب أيضا، إضافة إلى عنايتك بالمفردات. وأستاذنك دكتور زيد في اتصال معنا الأخت أم إبراهيم الليبي. تفضل يا أم إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج.
الله يحييك.
عندي مجموعة من الأسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول في سورة الكافرون الآية لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما الذي يدل عليه السلوب الحاضر والماضي في هذه الآية، وعلى ما يدل التكرار هنا؟ كذلك هناك التمس تكرار في سورة الشرح في قوله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، أيضا هذا على ما يدل التكرار هنا. أيضا في نفس الصورة اللي هي صورة الكافرون لكم دينكم في الآية لكم دينكم ولي دين، هل هذه حرية مطلقة بالنسبة للكافرون؟ وبماذا تسمى صورة الكافرون من ناحية الاحتقاد، وأيضا صورة الإخلاص
بماذا تسمى؟ عفوا أم إبراهيم، بماذا تسمى صورة الكافرون
من ناحية الاحتقاد؟
كيف يعني
الاعتقاد؟
نعم نعم،
الاحتقاد هي في سورة الإخلاص تسمى احتقاد عملي أم احتقاد فعلي؟ الله أعلم، يعني كأني وجدت هذا في
طيب
في سورة عامة الآية ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، لماذا هنا حذفت أداة التشبيه؟ في سؤال أخرى معلش يا شيخ، الآية في سورة البلد لا أقسم بهذا البلد هل أداة الإشارة هنا تدل على أن هذه الآية نزلت في سورة في مكة؟ والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك يا أم إبراهيم. معنا الأخ صالح من السعودية، تفضل يا أخ صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، ما المقصود بسورة الفجر إن ربك بالمرصاد؟
طيب شكرا شكرا. عندك سؤال آخر يا صالح؟
لا لا شكرا،
بارك الله فيك. إن ربك لبالمرصاد. نعود دكتور زيد إلى الحديث كما تفضلت عن قضية عناية بجزء عمّة، وأنا الحقيقة أشكرك على هذا الكتاب. وهناك أيضا كتب أخرى دكتور زيد في العناية بهذا الجزء، يعني صنفها متقدمون ومعاصرون على مناهج أخرى، بعضها مثل منهجك وبعضها يختلف يعني من حيث الدافع الذي دفع إلى تأليفها. هنا وردتنا عدة أسئلة دكتور زيد في موقع البرنامج عندما طرحت أنك ستكون ضيف اللقاء إن شاء الله. يعني هناك بعض الأسئلة وردت، وهذه الأسئلة التي وردتنا الآن لعلنا نأخذ أجوبة لها. من الأسئلة التي وردتنا في سورة العاديات يا دكتور، يقول السائل في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، يقول هل السياق هنا سياق ذم في الآية للإنسان؟ فإذا كان كذلك فلما وصف المال بالخير في هذا السياق؟
أولا أنا مسرور بهذا التفاعل،
الله يرضى،
وهذه الأسئلة التي جاءتنا تحتاج إلى حلقات حقيقة.
صحيح،
خاصة أسئلة أم إبراهيم من ليبيا، ما شاء الله، يعني أسئلة تدل على أنها مطلعة، جزاها الله خير. نحاول أن نجيب بشيء من الإيجاز.
نعم،
وحاول أن أقعد لهذه القضية بالذات.
جيد.
عندما تكلم القرآن الكريم عن مثل هذه المواطن في قوله إنه لحب الخير لشديد، هذه الحقيقة ليست بمدح ولا بذم، هي تقرير وتوصيف. إن الإنسان لربه لكنود.
جميل.
هنا الإنسان من حيث هو إنسان، القرآن الكريم خاصة في السور المكية تكلم عن الإنسان كثيرا، إن الإنسان خلق هلوعا،
وصف لطبيعة الإنسان.
هذا وصف وحديث عن طبيعة الإنسان.
جميل.
زين للناس حب الشهوات، هذا أيضا نوع من التوصيف. ففي قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، إنه أي الإنسان، يعني إن الإنسان لحب الخير. أولا ما معنى هذه الآية؟ هذه من الآيات التي يعني ربما يغفل الناس عن معناها، وبالمناسبة جزء عما في كثير من الآيات والسور التي معناها يعني يحتاج إلى تأمل،
مع أنها تقرأ بكثرة.
نعم،
ولا
يعني ما معنى هذه الآية؟ أولا شديد هنا هو البخيل.
أستاذنا دكتور زيد، عندنا اتصال من غامبيا، معنا الأخ أحمد من غامبيا، تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم يا أستاذ أحمد. الأخ أحمد من غامبيا تفضل. يبدو أننا
يأتي به الله،
نتأخرنا عليه معذرة. تفضل.
إيه. حب الخير هنا أول الخير هو المال في القرآن كله تقريبا، لا يرد المال إلا بمعنى هنا الخير بمعنى المال. إن ترك خيرا الوصية. والمال من حيث هو خير.
صحيح.
فالمسألة لا مدح ولا ذم. الإنسان الشديد هنا هو البخيل وليس من الشدة. أي نعم. ويصبح معنى الآية بإيجاز إن الإنسان بخيل بسبب حبه للمال. يعني هنا لحب الخير لشديد تعليل.
جميل.
لماذا كان الإنسان بخيلا؟
لحبه للمال.
بسبب حبه للمال وتمسك به. ليس المعنى أنه أن حبه شديد. شديد. يعني قوي. لا.
جميل. هذا يعني المعنى يغيب عن الناس.
يغيب عن البال. نعم. فالله يقول إن الإنسان بخيل. لماذا يا رب؟ لأنه محب للمال. فهذه هنا لا في حد ذاتها ليس مدحا ولا ذما، توصف. يأتي المدح والذم في متعلقات هذا الأمر،
الإنفاق مثلا. يعني أو
فمن أمسك جاءه الذم، ومن أسرف
ثم ومن أنفق في وجه الخير مدح.
نعم.
فهذه الآية وأمثالها كما قلت ليست مدحا ولا ذما فيما يبدو لي والله أعلم.
جميل جدا. يقول الأخ السائل هنا يقول ما الراجح في المقصود بقوله تعالى وامرأته حمالة الحطب؟ يقول من المقصود بحمالة الحطب هنا؟
الحقيقة أكثر المفسرون في الحديث عن هذه الآية والذي استوقفهم نصب حمالة
وامرأته حمالة.
أيوة. وتوقع أن على كل حال في قراءة وأنت حمالة. طبعا صاحب القراءات.
الله يرضى عليك.
وامرأته حمالة البدن.
نعم.
لكن القراءة التي معنا وامرأته حمالة الحطب في كلام طويل أنا أختصره فيما في الراجح عندي والله أعلم أن المراد امرأة بعينها وكأن أبا لهب كان له عدة زوجات فلما قال وامرأته كأن سائلا يقول أيها أي النساء قيل أعني حمالة الحطب وهي أم جميل فحمالة هنا منصوبة بتقدير أعني وأخص حمالة الحطب من بين نسائه ربما كن كثيرات.
جميل.
هذا الأولى والأرجح فيه ولا نخوض في كلام آخر.
جميل.
باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون أو يعني موضوع آخر هذا هو لعل الأولى والأرجح إن شاء الله.
جميل. والبعض دكتور زيد يظن أن حمالة الحطب هنا وصف ذم يعني كأن حمالة الحطب هذا وصف ذم الله وهذا غير صحيح فكثير كل النساء يحملون الحطب في ذلك الوقت
هي الذم هنا يعني قيل لأنها كانت تضع الحطب
في طريق النبي
في طريق النبي صلى الله عليه وسلم والأشواك وما شابه ذلك.
أيوة.
وعلى هذا المعنى صحيح. نعم. وإلا لما نص القرآن عليها
على هذه الصفة.
نعم. أما وصف حمالة الحطب في الحقيقة هذا الوصف هنا إن أردنا به أنها مجرد تحمل الحطب هذا لا فائدة فيه.
جميل.
نعم. لكن أنها كانت تحمل الحطب لأن القرآن علل جعل علة وسبب حمالة في جيدها تحمل الحطب لتؤذي به النبي صلى الله عليه وسلم يعني لابد من هذا الرابط.
جميل جميل. في قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع ومن شر حاسد إذا حسد. يسأل السائل ويقول هل يفهم منها أن الحسد صفة لبعض الناس فقد يحسد وقد لا يحسد فأنت تستعيذ من شره إذا حسد هل هذا يفهم من هذه الآية؟
يعني هنا كأن الآية علقت الاستعاذة حين يقع الحسد إذا حسد وإذا ما حسد لا. أيضا فيها كلام أنا أجيزها للمشاهد الكريم فأقول يعني تشتد الاستعاذة حين تحقق وقوع الحسد.
جميل.
يعني أنت كما تقول يعني فلان مخيف الحيوان الفلاني قد يؤذي فتنبه له إذا اقترب منك إذا صادفته إذا هاج فالخطر والأذى موجود
بطبيعته فيه هذا
في الحاسد وتشتد الحاجة للاستعاذة حين يبدو منه الحسد.
أي جميل.
حين يبدو منه الحسد لأن الحاسد من حيث هو يعني قد يمارس الحسد لحظة ما وقد لا يمارس.
نعم. جميل. معنا اتصال من الأخت خديجة من موريتانيا تفضل يا أخت خديجة. عليكم السلام حياكم الله.
السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضلي.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول إن ربك لبالمرصاد هل هي جواب للقسم؟
أيوة.
السؤال الثاني ما معنى ولا تنابزوا بالألقاب؟
ولا تنابزوا بالألقاب سورة الحجرات. شكرا يا أخت خديجة بارك الله فيك. في سورة الكافرون دكتور سألتنا أم إبراهيم سؤالا وقالت في قوله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم وأيضا وردنا هذا السؤال أيضا في موقع البرنامج هذا التكرار في السورة يا دكتور زيد أيضا لا أعبد ولا أنتم عابدون مرة عبر بالفعل المضارع ومرة عبر باسم الفاعل ما هو السر يا ترى في هذا؟
هذا سؤال جيد. أولا حتى نفهم هذه السورة لا بد من معرفة الغرض منها
جميل.
وهذه قاعدة عامة، فهم السورة يتوقف على الغرض منها. ما الغرض من هذه السورة؟ يعني قد يسأل سائل ويقول لماذا هذا التكرار؟ طبعا أنا لا أسميه تكرارا،
يعني في الظاهر على الأقل،
في الظاهر أي نعم، لكن لماذا هذا التكرار؟ لأن هذه السورة تحمل غرضا واحدا محددا، وهو تيئيس الكافرين من أن يعبد محمد صلى الله عليه وسلم
آلهتهم.
هذا الغرض منها فقط، غرض واحد ما في غيره، تيئيس. ولهذا بالمناسبة لعلك تذكر كلام مفسرين عند هذه السورة، قالوا بعد نزولها اشتد عذاب كفار قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين.
الله أكبر، بعد أن أيسوا.
نعم، لأن هذه السورة قطعت كل رجاء. والحقيقة عرض كفار قريش بنظرهم كان عرضا منطقيا، وهو ويعد تنزلا كبيرا من قبلهم، إنه نحن نقبل أن نعبد معك سنة.
جميل.
وعد كانوا يرفضونه ويتهمونه بكذا وكذا، ففوجئوا بهذا الرفض.
طيب، رجع لنا دكتور زيد الأخ أحمد من غامبيا. تفضل يا أستاذ أحمد، حياكم الله. انقطع الخط مرة أخرى.
فغرض السورة التيئيس،
وطبعا وهي سورة مكية طبعا.
اي نعم، مكية باتفاق، في رأي لكنها الحقيقة أنها مكية. التيئيس وإعلان الانفصال التام.
جميل.
هذا التيئيس والانفصال يحتاج هذا الأسلوب، يحتاج هذا الأسلوب. لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولهذا هذه الآية كما تلاحظ فيها نفي بعد نفي. جميل. وجزم بعد جزم، وتوكيد بعد توكيد.
جميل.
معاني عميقة وعظيمة. فاقتضى غرض السورة
هذا الأسلوب،
هذا الأسلوب، لأن الحكاية محددة، نعبد عبادة مشتركة وتشاركنا في هذه العبادة، فجاءت هذه السورة بهذا القطع.
الله
أما الموضوع الماضي والحاضر الذي سألت عنه الأخت أم إبراهيم، هذا يؤكد غرض السورة بأنه لن يكون هنا الآن
في الحاضر،
في الحاضر العبادة لن تكون مشتركة، وفي المستقبل كذلك لن تكون. يعني لا تتعبوا أنفسكم، الآن أنا لا أعبد ما تعبدون ولن أعبد ما تعبدون، وأنتم كذلك الآن لا تعبدون ما أعبد،
ولا في المستقبل،
ولا في المستقبل. ولهذا علماء السير تتبعوا سيرة الأربعة الذين عرضوا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض، فثبت أنهم ماتوا على الكفر جميعا.
الله أكبر. سلام.
وهذه من
جميل جدا. معنا الأستاذ محمد من الأردن، حياكم الله يا أستاذ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا ومرحبا،
بارك الله فيكم. سؤالان.
تفضل.
سؤال في جزء عامة، يعني تحملوني في سؤال في غير جزء عامة.
تفضل.
السؤال في جزء عامة، قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، يتعلق بها الجبرية، فكيف الرد عليهم؟ والسؤال في سورة يوسف، قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، تقتضي الآية أنه لن يكون الرسول إلا من أهل القرى، فكيف نوفق بينها وبين قوله تعالى وجاء بكم من البدو في خطاب يوسف لإخوته؟
أحسنت، شكرا لك يا أستاذ محمد،
جزاك الله خير،
أهلا وسهلا بك. طيب، معنا الأخ أبو عاصم من السعودية، تفضل يا أبو عاصم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي السؤال.
تفضل.
شيخ، في قول الله جل وعلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يعني جاء في وصف الليل بالفعل المضارع يغشى، والنهار بالفعل الماضي تجلى، فهل في هذا سر بلاغي؟
طيب، ممتاز.
ولدي سؤال آخر.
تفضل.
ما هو أفضل كتاب في أسباب نزول القرآن؟
جيد،
جزاك الله خير.
شكرا يا أخ أبو عاصم، الله يحييك. الحقيقة هذا التفصيل الذي ذكرته في سورة الكافرون في غاية الدقة، قضية المقصد الذي جاءت من أجله السورة، وأن هذا المقصد وهو تيئيس الكافرين من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لآلهتهم أو العكس، يحتاج هذا الأسلوب.
ولهذا بعض المفسرين ومنهم الطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير كان قبل أن يبدأ يبين الغرض من السورة.
جميل.
أو أهم موضوعات السورة.
حتى يربط هذا بتفسيرها.
لأن الغرض عنوان.
صحيح.
يهدي إلى بيان المعنى.
وبالمناسبة الأخ الدكتور محمد الحمد أفرد أغراض السور عند ابن عاشور في كتاب.
ما شاء الله.
وأخرجه في كتاب.
جزاه الله خير.
نأخذ الدكتور في سورة الشرح. الأخت أم إبراهيم وبالمناسبة الأخت أم إبراهيم اتصلت كم مرة على البرنامج وهي حافظة للقرآن ما شاء
بسم
الله.
بسم الله ما شاء الله.
فنحييها على اهتمامها. تقول في قوله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ما فائدة هذا التكرار؟
والله هذه الآية يعني أنا قلت لك الأخت أم إبراهيم تختار آيات يبدو أنها يعني تقرأ في تفسيرها وفيها كلام طويل.
جميل صحيح.
هنا يقولون عند هذه الآية لا يغلب عسر يسرين من باب أن العسر أو أن اللفظة إذا عرفت في الموطنين فالمراد بها واحد، وإذا نكرت فالأولى غير الثانية.
جميل.
فلما قال فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إذا صار عندنا بناء على هذه القاعدة صار عندنا عسر واحد ويسران. وأنا أقول والمشاهدون الكرام طلبة علم إن شاء الله أقول هذا التوجيه الحقيقة فيه تكلف.
جميل.
المحققون من المفسرين رفضوه.
ابن عاشور أذكر أنه
ابن عاشور واحد منهم.
نعم.
فيما أذكر ابن عاشور وابن عطية أيضا يعني مجموعة من هؤلاء رفضوا هذا التوجيه، لكن عموما مجموع الأدلة التي بين أيدينا من الكتاب والسنة تشير إلى هذا المعنى، إلى أن اليسر مقدم واليسر غالب. نعم.
وأيضا التكرار نفسه يعتبر في حد ذاته تأكيد، يعني فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا هذا في حد ذاته يؤكد أنه لن يغلب عسر يسرين.
نعم.
لكن لا يستفاد مما ذكرت
يعني ليس بهذا المعنى.
نعم.
لماذا؟ لأنه افتراض أن هذا التوجيه مبني على التنكير والتعريف.
نعم.
قد يلزمنا هذا التوجيه في مواطن أخرى من القرآن وهي لا تستقيم.
جميل.
نعم. يعني لا نود أن نستدرج. جميل. في هذا الموطن حتى نحرج في مواطن أخرى.
جميل جدا. تسأل سؤال الأخت إبراهيم أيضا تقول الكافرون في آخرها في قوله لكم دينكم ولي دين، هل هذا معناه إعطاء الحرية في اختيار الدين وأنه على إطلاقه؟
لا، هنا نعود للغرض. لا نحمل آية فوق طاقتها.
وهل هناك لها علاقة مثلا بلا إكراه في الدين مثلا؟
لا لا ما لا صلة لهذا القضية هنا باختصار تقول هناك دينان منفصلان، ما أنتم عليه دين وما والذي عليه أنا دين، والدينان لا يلتقيان بحال من الأحوال.
أي.
نعم، أنتم على دين وأنا على دين فقط،
هذا معنى الآية
بس. أما نحملها فوق طاقتها لا، هذا تؤخذ من مواطن أخرى.
جميل. صح. جميل جدا. الأخ أحمد من جامبيا
هذه عفوا أحيانا المجتمعون العربي يستحضر هذه الآية عند بيان التخيير، يا أخي لكم دينكم واليدين.
نعم.
فتوضع الآية في غير موضعها. يعني أنت إذا حدث يعني بينك وبين إنسان شيء من الإشكال في مسألة ما تريد أن تقول له إذن يبقى كل على حاله.
أيوة.
فتستحضر هذه الآية وتقول لكم دينكم واليدين، وهذا في هذا استشهاد في غير محله.
جميل.
ووضع للآية في غير موضعها. المراد فقط هنا بيان الانفصال. كفار قريش أرادوا أن يجعلوا من الدينين دينا واحدا مشتركا.
أيوة.
فقال الله لهم، قال للرسول قل لهم لكم دينكم الخاص بكم ولي دين الخاص بهم وهم دينان لا يلتقيان، وانتهى. أي معنى آخر يؤخذ من آيات أخرى، لا نحمل الآيات فوق طاقتها.
جميل جدا. تسأل أيضا في سورة الكافرون تقول هل تدخل تحت أي نوع من أنواع التوحيد؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد، هل هو تحت التوحيد الربوبية أم توحيد الألوهية؟ كما أن سورة الإخلاص تدخل تحت توحيد الألوهية.
هم جمعوا بين سورة الإخلاص وسورة الكافرون وقالوا كلاهما تسمى سورة الإخلاص.
إخلاص. أيوة.
وكلاهما تسمى سورة المقشقشة.
جميل.
والمراد بالمقشقشة التي
يعني
تفصل بين. أيوة. الكفر والإيمان. والتي تعلن البراءة من الكفر، وسميت سورة العبادة في بعض كتب التفسير. نعم،
لتعلقها بتوحيد العبادة.
نعم،
جميل جدا. الأخ أحمد من جامبيا يبدو أنه اتصل بالإخوان في الكنترول وأخذوا سؤاله، ويبدو أنه سمع حديثا عن الرسم العثماني والرسم الإملائي، فهو يسأل يقول ما فائدة الرسم العثماني، ما المقصود بالرسم العثماني؟
والله أنا أقترح أن نخصص إن أردت حلقة خاصة بهذا الموضوع، ستكون حلقة فيما يبدو شيقة إن شاء الله.
طيب لا بأس،
أما لا يصعب أن نخوض في هذا الموضوع في كليمة.
طبعا نحن نحرص يا أبا أسامة في برنامج التفسير المباشر على أن لا نخرج عن إطار التفسير.
نعم،
وإن كنا سوف نتعرض لبعض مسائل علوم القرآن التي تخدم التفسير خدمة مباشرة. يعني الأخ صالح من السعودية يقول في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفجر إن ربك لبالمرصاد، يقول هل هذه جواب للقسم في قوله والفجر وليال عشر وفرعون ذي الأوتاد؟ نعم، ما أدري وش أول السياق دكتور الذي جعله يقول هل هي جواب قسم إن ربك لبالمرصاد.
هو سأل عن معناها، والذي بعده سأل هل هي جواب قسم
قسمي. قال فأكثروا وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.
هذه تعليل لما قبل.
نعم، ليست يعني في سياق قسم ولا شيء،
تعليل لما قبلها. والمراد هنا إن ربك لبالمرصاد إن الله سبحانه وتعالى يمكر ويرقب ويحذر عباده من الرصد وهو المراقبة.
الله أكبر. أذكر يقال يا دكتور قرأت في أحد الكتب الأدب أنه وقف عربي بباب أحد الأمراء الظلمة، فأراد هذا الأمير أن يختبر مع علم هذا العربي، فقال له أين ربك يا عربي؟ فقال إن ربك لبالمرصاد، فسكت الأمير. أيضا الأخ أحمد أو الأخ صالح أو الأخت خديجة عفوا سألت سؤالا في قوله سبحانه وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب سورة الحجرات، تقول ما معنى ولا تنابزوا بالألقاب؟
هذه معناها واضح إن شاء الله، يعني لا يرمي بعضكم بعضا بالألقاب المكروهة التي لا يحبها.
يعني النبز هو الرمي.
نعم، نعم،
بما يكره.
نعم، الألقاب المكروهة، أما الألقاب الحسنة فهي طيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الألقاب الحسنة.
جميل. في قوله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد، تسأل الأخت إبراهيم لماذا جاءت اسم الإشارة هنا لا أقسم بهذا البلد، وما المقصود بالبلد هنا؟
فيما أذكر طبعا نحن نميل في كل هذه الأساليب أن المقصود هنا هو القسم، فلا أقسم
يعني أقسم.
أقسم ولا هذه تتعلق بكلام يقدره السياق. نعم،
جميل.
فلا أقسم هنا بمعنى أقسم، ولا كما قلت لكم مسألة لعلنا نتحدث عنها إذا أتيحت فرصة فيما بعد.
جميل.
المراد بهذا البلد هو مكة، وأنت حل قيل وأنت مقيم، وقيل وأنت مباح الدم فيها.
حل،
نعم، هل هي الحل من الإباحة أو الحل من الإقامة؟ حل بمعنى أقامة.
جميل.
بعض من حمل الحل هنا بمعنى الإقامة والمراد يقول المراد بها المدينة، وإن كان بعض المفسرين قالوا في اللغة لم يرد أن حل بمعنى حال ومقيم.
أيوة.
لكن بعضهم قال لموج، يعني في خلاف بين المفسرين في هذه المسألة. فالراجح والله أعلم أن المراد بالبلد هنا مكة.
جميل. وأنت حل بهذا.
نعم، أنت حل بهذا البلد، أي أنت مقيم، أو أنت يعني مباح الدم فيها، أو أنت يعني مباح العرض فيها من قبل كفار قريش، لبيان عظمة هذا البلد ووالد وما ولد. أيضا قيل المراد هنا به إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، في كلام عن المفسرين، فالله سبحانه وتعالى أقسم بها لبيان عظم لبيان منزلتها وبيان عظمتها. ومن حملوا على الإقامة أيضا تحمل على المدينة، وقيل أن السورة مدنية، يعني
وإن كان يغلب يا دكتور زيد أنها مكية كما تقول
مكية نعم
يعني أسلوبها
مكية.
و...
مكية والمراد بالبلد هنا هي المدينة هي عفوا مكة وال... والراجح أيضا والله أعلم أن الله أقسم بها لبيان عظمتها ومن مظاهر عظمتها إقامة النبي فيها صلى الله عليه وسلم,
اللهم صلي وسلم.
يعني أينما حل شرفت البقعة فيه عليه الصلاة والسلام
جميل.
فأقسم الله بها لبيان شرفها بشرف وجوده
جميل.
هذا هو الراجح والله أعلم.
في قوله سبحانه وتعالى دكتور زيد في سورة التين والتين والزيتون وطور سينين, البعض يسأل عن ما المقصود بطور سينين هنا, لماذا قال هنا سينين, هل المقصود به الطور سيناء؟ إذا كان هذا هو المقصود لماذا قال هناك سيناء وقال هنا سينين؟
لا هنا السينين هنا معناها المبارك
بس بغير عربية
إيه نعم يعني يقال يقال أنها ليست لفظة عربية لكن سينين هنا الطور المبارك
نعم. وهو الجبل المعروف
إيه نعم الطور المبارك نعم. لكن لا صلة بين سينين وسيناء لا 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 صلة يعني قد يظن بعض أنها يعني نفس التسمية لا سيناء الاسم المعروف وسينين المبارك طور سينين الطور المبارك
أيوة.
بغض النظر الآن عن أصل هذه الكلمة,
الكلمة
لكن نعم. هذا معناها في هذا السياق
جميل أن يذكر أن بعضهم ذكر قال أن سيناء وسينين هما نفس المعنى ولكن لأن العرب تتصرف في الكلمات الأعجمية فمرة تقول سيناء ومرة تقول سينين لكن هذا المعنى
أنا لا, يعني لا أميل إلى هذا هذا لعل ما ذكرنا لعل ما ذكرنا هو إن شاء الله الأولى
جميل.
والأوضح
جميل. الأخ محمد من الأردن سأل سؤال في قوله سبحانه وتعالى في سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى أن قال فألهمها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها, فيقول أن الجبرية يتعلقون بهذه الآية بأنهم مجبورون على الفجور ومجبورون على التقوى فما كيف يرد عليه؟
والله أنا مع تقديري لصاحب السؤال أنا فيما أحفظ أن الجبرية أن هذه الآية حجة على الجبرية وليس دليلا لهم
جميل.
لأن الله سبحانه وتعالى ألهمها الفجور والتقوى فهي مخيرة يعني كأنه وهي قريبة من قوله تعالى وهديناه
النجدين
النجدين النجدين هما هنا الفجور والتقوى بين له الطريقين فهي حجة عليهم وليست حجة لهم فيما استحضروا في هذا الوقت
وهذا الذي يظهر
أي نعم يعني وبين لهم الطريقين
جميل جدا. يسأل سؤالا خارج الجزء يا دكتور في سورة يوسف يقول في قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من أهل القرى نوحي إليهم من أهل القرى كيف يقول نجمع بينها وبين قوله وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو يشير إلى والده يعقوب وإخوانه وهم أنبياء فكيف يقال أنهم بدو وفي نفس الوقت أن الله يقول أنه لا يرسل إلا رسلا من أهل القرى؟
أولا المراد بالقرى هنا
المدن الحواضر
ليس بمصطلح القرى اليوم ونحن نود أن نلفت الانتباه إلى أنه لا يفسر القرآن بمصطلحات حادثة
جميل
إنما المراد بالقرى هنا كما تفضلت الحواضر مكان الاستقرار والمقصود أن الله يرسل أنبياء من بين أقوامهم لا يأتهم من الخارج إن جاء من الخارج يستنكر هو يخرج من بينهم يعرفونه ويعرفون أصله وفصله ومع هذا يعادونه فالمراد القرى هنا كما تفضلت الحواضر والذي ورد في قصة موسى ذكر المدينة وجاء من أقصى المدينة وكذا.
جميل.
نعم. المعنى الآية هل هناك تعارض؟ الحقيقة ليس هناك تعارض الحمد لله. نعم. الآية هنا تتحدث عن سكن يعقوب عليه السلام. فربما كان ساكنا في بادية أو المراد بالبدو من مكان بعيد.
جميل.
نعم. لكن لا يفهم منه. يعني التعارض بين أنه أنا من القرى وهو وكان من البادية
جميل وأذكر دكتور زيد أنه لا أدري من هو من المفسرين الذي ذكر يعني حول هذه الآية وقال أن يعقوب ليس من أهل البادية أصلا وإنما سكن فيها فترة مؤقتة من الزمن
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم.
يعني قضى فترة من حياته في البادية
نعم.
وعندنا هنا موضوع التنقل
أيه
لما جاء أصابهم ما أصابهم من الجدبي ربما انتقلوا من مكان إلى مكان
لهذا الغرض.
فهو أصله من قرية ثم تنقل من مكان إلى مكان.
جميل جدا. معنا الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية. حياك الله يا أبو عبد الرحمن.
معنا الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية. حياك الله يا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله بخير والعافية.
الله يحييكم.
الله
العام وأنتم بخير إن شاء الله.
وأنتم بخير يا مرحبا بك.
سؤال قوله سبحانه وتعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، ما هو المعنى الصحيح في ذلك؟
طيب.
السؤال الثاني عن الكتاب، هل المعين على فهم الجزء 30 موجود حاليا في المكتبات؟
نعم.
طيب. جزاكم الله خيرا.
حياكم الله يا مرحبا بك. سألنا أبو عاصم يا دكتور زيد عن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فيقول قال في الليل يغشى بالفعل المضارع، وقال في النهار تجلى بالفعل الماضي، فيسأل يقول هل هناك يعني فائدة بيانية يمكن التماسها من هذا التعبير؟
في هذه اللحظة لا يستحضرني شيء.
جميل. وهذه يا دكتور زيد أحيانا تأتينا أسئلة من هذا النوع تحتاج إلى مراجعة.
يعني قد أقول فيها
جميل
أشياء، ولكن يعني
لا، وخاصة أنه يعني يؤثر فيها السياق كثيرا، وأنت من المعنيين بالسياق ولك بحث فيه.
يعني
صحيح،
ربما يعني.
يسأل أيضا سؤالا عن أفضل كتاب يمكن ترشحه له في أسباب النزول.
والله كثرت كتب أسباب النزول الفترة الأخيرة، يعني فيها الصحيح من أسباب النزول
للشيخ مقبل الوادعي.
الشيخ مقبل هذا الحقيقة كتاب جيد. أي نعم. وكتب أسباب النزول المعروفة المحققة.
جميل. مثل
كتاب الواحدي وكتاب السيوطي.
جميل.
يعني هذه تجمع بين الأصالة وبين المعاصرة.
كتاب الواحدي أسباب نزول القرآن.
أي نعم.
وخرج له تحقيق جيد للدكتور ماهر الفحل.
أي نعم.
كتاب تحقيق جيد.
هذا هو. أنا أميل إلى هذه الكتب.
جميل.
لأن الكتاب يعايش القارئ الكتاب الأصيل.
صدقت.
ويفيد من تحقيقه المتين الجيد.
جميل جدا. الأخ أبو عبد الرحمن سأل سؤال الآن في قوله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى في سورة القيامة. يحسب الإنسان أن يترك سدى، يقول ما معنى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى؟
أيضا في هذه اللحظة لا يستحضرني فيها شيء
في سورة. طيب السؤال عن الكتاب، طبعا هل هو موجود في المكتبات أو
موجود؟
لا
موجود.
وهذه الطبعة قلت لي السابعة الأخيرة.
والله أظنها، يعني لأنه في طبعات خيرية وطبعات.
أنا أول مرة أرى هذه الطبعة الحقيقة.
طبعات خيرية وطبعات تجارية.
جميل جدا. في دكتور في سورة العلق تناقشنا فيها في الحلقة الماضية بشيء من العجلة الحقيقة، وكان ودي نتوقفنا معها باعتبار أنها.
لكن أنا أود أن تشير للمستمع أنك تناقشت في الحلقة الماضية مع غيري.
هم سمعونا وشاهدونا.
لأنه ذكرت هذا أكثر من مرة، تناقشنا وضاق بنا الوقت ولم نتمكن.
أي.
فأتم يعني
كان معنا الدكتور محمد السريع.
ما شاء الله. أنعم به.
نعم. لكن لم نتعرض لكل ما تعرضنا له في هذه الحلقة. ما في التكرار يعني. في سورة العلق باعتبار أنها أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أريد أن نشير إلى هذا المعنى، يعني سر هذه الأولية وميزة هذه السورة على يعني غيرها، كونها أول ما بدأها النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يعني لو نتحدث عن هذه النقطة.
هو الحقيقة أعظم لحظة مرت على الكرة الأرضية منذ نشأتها هي تلك اللحظة التي نطق بها جبريل بإقرأ، غيرت وجه الكون والبشرية. تصور كيف كانت البشرية قبل إقرأ وكيف صارت بعد إقرأ. وأن يبدأ القرآن بإقرأ، لا شك أن لهذه البداية دلالات يعني في غاية العجب. نعم. أخي، مصائب الأمة كلها في جهلها. نعم. ما حارب الأنبياء إلا الجهل، يعني أعداء الأنبياء كان الجهل. أعداء الحق هو الجهل. وإلا من يقرأ لا تتعب معه أنت حتى لو اختلفت معه في شيء. ولهذا ماذا قال الشافعي رحمه الله؟ قال ما ناظرني جاهل إلا غلبني بجهله، وما ناظرني عالم إلا غلبته. فنحن أمة إقرأ، وهذه فيها لفتة أخرى ونحن في بداية العام الدراسي أيضا الذي أود أن أشير لها إليها. اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، هذه إشارة إلى أن طبعا المراد هنا الآية معناها واضح، لكن أود أن أتوسع قليلا فيها، أن القراءة ينبغي أن تكون لله، وأن طلب العلم أيا كان هذا العلم ينبغي أن يكون لله. اقرأ باسم ربك، فهي دعوة لطلبة العلم في جميع مراحلهم، ودعوة للأساتذة والمربين أن تكون القراءة لله وباسم الله وعلى هدي من الله تعالى. وأنا يعني أنصح إخوتي الأساتذة في هذه الساعة أن تكون بداية محاضراتهم التذكير بأن القراءة ينبغي أن تكون لله، وأن تكون باسم الله ومن أجل الله تعالى. واقرأ باسم ربك، والرب هنا من التربية وهي الرعاية والعناية. شوف ما قال اقرأ باسم الله،
جميل.
نعم، وكأن القراءة تقود إلى التربية، وأن هناك تلازم بين التعليم وبين التربية. اقرأ باسم ربك، تعلم باسم المربي وهو الله سبحانه وتعالى، فهما أمران متلازمان، القراءة
والتربية،
والتعليم والتربية.
جميل جدا. وهذه والله المعاني يا دكتور زيد قد تغيب عن كثير من المربين وعن كثير من الطلاب في بداية هذا في طلب العلم، خاصة
حسن النية.
نعم،
الإخلاص. لهذا يعني كما تذكر كلام الغزالي، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون العلم إلا لله. وأنا لا أنكر أن كثيرا من طلبة العلم يدخل تخصصا ما ودراسة ما من أجل الدنيا، لكن لا بأس عليه، فأمامه فرصة لأن يعدل من نيته، وهذا جائز شرعا.
جميل.
قال العلماء النية تعدل. كثير من الناس الآن يعني ممن نعرفهم يعني أحيانا دخل الدراسات الشرعية إما مجبرا، وإما أنه لم يجد إلا هذه الدراسة، وإما ثم الله سبحانه وتعالى سبحان الله نفع الله به وصار عالما كبيرا يشار إليه وأصلح الله نيته.
جميل.
فنحن أمام حالتين، من يبدأ بسم الله، ومن كان بدأ وقرأ بغير اسم الله فليجدد النية وليصلح نيته وليعاهد الله أن تكون قراءته لله وبسم الله تعالى.
ومصداقا لكلامك دكتور زيد في قوله في التي آية التي بعدها، اقرأ وربك الأكرم، أي إذا قرأت بسم الله وأخلصت نيتك لله سبحانه وتعالى فسترى من كرم الله سبحانه وتعالى ما لا يخطر ببالك.
الله أكبر.
صحيح. من الفتح،
فتحات. صحيح.
نعم، من التوفيق.
القراءة يعني هي سر الفتحات كما تفضلت.
صحيح. نختم دكتور زيد بإضاءة إن شئتم في قوله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر، ما المقصود بالتكاثر هنا، ويعني كيف يمكن أن تبين هذا الآية؟
ألهاكم معنى أشغلكم. التكاثر هنا مطلقة، هل هو تكاثر
في الأموال
والأولاد؟
ممكن
يشمل هذا وهذا. ولاحظ كلمة التكاثر تحمل معنى التسابق، يعني كأنه فيها شيء من التطاول، تكاثر طلب الكثرة والمفاضلة، الكل يحاول أن يكثر
أن يكون هو الأكثر،
فدخلنا في مجال التكاثر.
الله أكبر.
والتنافس في هذا الأمر. وهذا التكاثر يشغل حتى يجد الإنسان نفسه قد وصل القبر، أو أن التكاثر يصل مع الإنسان إلى قبره، يعني لا حد له. هذا يذكرني بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا.
وهذا كلام أبو الحسن التهامي في قصيدته، يقول فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري.
وهذه المعاني مستقاة من قول تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.
لا إله إلا
نعم.
سبحان الله العظيم، فتح الله عليك.
وهي سورة مكية، وإن كان ذهب بعض العلماء إلى أنها مدنية، وفي أدلة على أنها مدنية، لكن يبدو والله أعلم أن سياقها الشديد والقرع الشديد الذي تتضمنه هذه السورة
يجعلها أقرب
أنها سورة مكية.
جزاك الله خير دكتور زيد على ما تفضلت به،
وأنا أشكر لكم ولهذه الفضائية، وأشكر الحقيقة المشاهدين الكرام على تفاعلهم.
الله يجزيك خير، وإن شاء الله تجد في المستقبل أكثر من هذا بإذن الله.
نسأل الله ذلك.
أيها الأخوة المشاهدون، باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ الدكتور زيد عمر عبد الله أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود على ما تفضل به، وأرجو بإذن الله أن يكون ضيفا مرات أخرى بإذن الله في هذا البرنامج. حتى ألقاكم بإذن الله في الأسبوع المقبل، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.